بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن سار على خطى السابقين الأولين، وأن يمن علينا جميعا بصحبتهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية عن شيء يسير جدا من فضائل ومناقب ومواقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وسوف نكمل الكلام بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن مواقف عمر بن الخطاب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع اعتراف إخواني وأخواتي أن الكلام عن سيرة هذا الخليفة الراشد لا تسعه إخواني الكرام وأخواتي الكريمات حلقة أو حلقتين أو أكثر من ذلك، وإنما الأمر إخواني الأفاضل إنما الأمر إشارات موجزة في سيرة هذا الخليفة الراشد. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا على ذكر شيء من هذه الفوائد والمسائل المتعلقة بحياة وسيرة عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الملازمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يثق في عمر بن الخطاب ثقة كبيرة، فكان يسمر معه في الليل مع أبي بكر في الأمر الذي يتعلق بشأن وما يهم المسلمين. وهذا أمر إخوان الأفاضل لا يفعله أي قائد إلا مع خاصة الأشخاص الذين يعرفهم جيدا ويعرفونه جيدا، ويقدر رأيهم وحكمتهم وحنكتهم، وأنهم بإذن الله عز وجل لن يشيروا عليه إلا بالأمر الطيب والأمر الحسن. وأيضا إخواني وأخواتي، في هذا تنبيه على فضل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يمضي الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواضيع التي تهم شأن جميع المسلمين، وهذه ميزة انعكست بعد ذلك على حياة وسيرة عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة. فكان مشهورا بأنه كان يمضي الليل في تتبع الفقراء والمساكين والمحتاجين، وينفق عليهم ويعطيهم العطاء العظيم، حتى أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كثيرا ما كنت أسمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبي بكر وعمر. وفي هذا تنبيه على شدة ملازمة عمر بن الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حقا وصدقا الصديق الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عمر بن الخطاب إخواني وأخواتي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم للاشتراك في هذه الغزوة. وقبل الغزوة إخواني الكرام، شاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وأراد أن يسمع رأي الأنصار خاصة. فقبل أن يتكلم الأنصار، تكلم أهل الهجرة الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. أول من تكلم أبو بكر الصديق، فهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك تكلم الصديق الثاني، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما يتكلم إخوان الكرام وأخوات الكريمات خاصة الرجل وأصدقاؤه في هذا الموقف العظيم وفي هذا الخطب الجلل، لا شك ولا ريب أن هذا أمر يبعث على الراحة وعلى الإطمئنان فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في موقف عصيب، فقام الصحابة الكرام بتأييد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه لو فعل ما فعل فهم معه ولن يتركوا ولن يتخلوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعندما يتكلم عمر بن الخطاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، لكم أن تتخيلوا إلى الأثر الإيجابي الذي سيتركه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في نفوس كافة من حضر هذا الموقف. وفي هذا تنبيه إخوان الأفاضل وأخوات الكريمات أن الرجل القائد يشارك الناس ويتكلم معهم ويتحدث معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستمع إلى آرائهم، والرجل القائد المحنك يقرب الناس من أهل الفضل والعلم والحنكة والرأي السديد. وهذا ما وقع للصحابة الكرام مع سيد الخلق وسيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، كان عمر بن الخطاب مشهورا ومعروفا بكثرة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قلت قبل قليل هو الصديق الثاني، فالصديق الأول هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا ترى ما هي المواقف التي تبين لنا شدة تصديق عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا أمر كان يتميز به الصحابة الكرام كافة، والأمر إخواني الكرام أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكن لا بد أن نقارن بين حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبين حالنا في تعاملنا مع نصوص الوحي الشريف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب على ظهرها فقالت البقرة: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. هذا الكلام يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ومحضر من الصحابة الكرام، وما كان في المجلس أبو بكر ولم يكن أيضا في المجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يرعى الغنم إذ عدى الذئب على الغنم فتبعه الراعي فانتزع الغنم من الذئب، فقال الذئب: يا هذا، من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها إلا غيري. يعني من سيكون يرعى ويهتم بهذه الأغنام عندما تعظم الفتن في آخر الزمان؟ فلا يرعى الأغنام إلا الذئاب فتأكلها أكلا. فقال الصحابة: سبحان الله يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. في هذا الخبر إخواني وأخواتي، من الذي يشهد لأبي بكر وعمر بأنهما من أصحاب التصديق العظيم بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ يشهد لهما نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه والله منزلة وفضل ومرتبة كبيرة جدا خص الله عز وجل بها أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الإنسان قد يقول: أنا أصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم أنك مصدق ومتبع ولا تحيد عن سنته وأنك تؤمن بها دائما وأبدا، والله إن هذا لشرف عظيم. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بأن يكون منقادا مسلما وأن يكون متقبلا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس سامحهم الله عز وجل تكثر عندهم المجادلات حول المسائل الواضحة في الشرع والدين، لا ينقادون ولا يسلمون لها. أنا لا أقول لا يسأل الإنسان عن الحكمة من الأمر، ولكن بعضهم يعترض على السنة بقصد ردها وأنها لا تلائم زماننا ولا تلائم مكاننا، وهذا لا شك ولا ريب أنه خطأ عظيم ينافي هدي الصحابة الكرام في تعظيم وتطبيق سنة سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا إخواني وأخواتي، من المواقف التي تبين شدة تصديق عمر واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقرب في مجلسه الناس من أهل الفضل ومن أهل الخير، فزاره بعض الأعراب من الذين يتكلمون مع الناس بالأسلوب الذي فيه شيء من الجفاء، فقال لعمر بن الخطاب: يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فهم به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف عمر مشهور بالورع والزهد والعدل بين الناس، كيف يقول عن عمر بن الخطاب مثل هذا الكلام؟ فقال له ابن أخ لهذا الرجل، قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال الراوي: فما تجاوزها عمر بن الخطاب وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. والله في هذا درس عظيم وكبير لنا. لو طبق الناس مثل هذا الأمر وكانوا على هدي عمر بن الخطاب في التعامل مع نصوص الشرع والدين لارتحنا راحة عظيمة. للأسف الشديد نذكر بعض الناس ممن بينهم وبين بعض أرحامهم شيء من القطيعة. تذكرهم يا أخي الكريم حث الله على صلة الرحم، يا أختي الكريمة حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم، تجدهم مباشرة يعترضون على سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا أخي هذا آذانا وهذا فعل وصنع بنا. ما هكذا والله يكون التعامل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تذكر بعض الناس عن مثل هذه الأشياء، عن العفو والصفح والإنسان يتجاوز ويدفع بالتي أحسن، يقول لك بعضهم يا أخي أنا أذل نفسي لأخي أو أختي. ليست المسألة أذل نفسي أو غيره، ولكن المسألة أن نعفو ونصفح وأن نعظم شرع الله عز وجل. عندما يكون بعض الناس في غضب شديد في الخلافات الأسرية، تأتيه وتذكره فتقول يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه السنة النبوية علمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا عندما نكون في الغضب الشديد، يرد عليك بقبيح الكلام. أما عمر بن الخطاب لما بين له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وذكر بهذه الآية ما تجاوزها عمر بن الخطاب، كانت مشاعرهم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في لحظات الفرح، في لحظات الغضب، في لحظات الألم، في لحظات الحزن، يتبعون هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يخالفون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. ومن كان هذا حاله فليبشر بالخير العظيم والفضل الكبير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ومن مالي ومن ولدي، وإني إذا ذكرتك وكنت بعيدا عني لا أصبر حتى آتيك وأنظر إليك. انظر إلى الحب الذي كان في قلب هذا الرجل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنك يا رسول الله ستكون في الجنة في الفردوس الأعلى، وما عندي من العمل ما يجعلني معك في الجنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما معنى هذا الحديث؟ معناه المرء مع من أحب، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته وتمشي على خطاه، ستكون معه بإذن الله عز وجل في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تحب أبا بكر وتحب عمر بن الخطاب، ستكون معهما إذا أنت اتبعت سنة وهدي هذين الصحابيين الجليلين واتبعت طريقتهم في تعظيم واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الخلاصة إخوان الكرام من هذا الحديث ومن هذا الخبر الذي جرى مع عمر بن الخطاب أن نكون معظمين موقرين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا بارك الله فيكم كيف كان عمر بن الخطاب يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته عن رجل من التابعين، وهذا أيضا خبر غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجل من التابعين يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل ما يرى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اسمه أويس القراني، يأتي إلى المدينة النبوية ويأتي عند الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم بأن هذا التابعي كان شديد البر بأمه، إذا رأيتموه فاطلبوا منه الدعاء، لأنه كان رجلا صالحا. ومن أنواع التوسل المشروع إخواني وأخواتي أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، فيقول لبعض من يتوسم فيهم الصلاح مع الاعتقاد طبعا أن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، يا فلان لا تحرمنا من دعائك، يا فلان لا تنسانا من دعائك. والإنسان أيضا يدعو الله عز وجل لنفسه، فهذا أمر طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة الكرام إذا رأيتم هذا التابعي الجليل الذي اسمه أويس القرني فاطلبوا من هذا الرجل أن يدعو الله عز وجل لكم. فلما جاء أويس القرني إلى المدينة النبوية تخبر واستخبر عمر بن الخطاب عن هذا الرجل، فقيل له هذا أويس القرني، فطلب منه أن يدعو الله عز وجل له. لما صنع عمر بن الخطاب هذا الأمر مع أنه كان لما طلب من أويس القرني الدعاء كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين؟ لما صنع عمر هذا؟ لأنه حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، فماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا واستجبنا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك إخواني الكرام نتعلم من هذه المواقف شدة التصديق والاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. من المواقف التي تبين أيضا شدة تصديق عمر بن الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبين طريقة تعامله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان تعامل فيه الانقياد لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما رأى الحجر الأسود، جاء إلى الحجر الأسود، ومعلوم إخواني وأخواتي أن الحجر الأسود حجر نزل من الجنة فكان أشد بياضا من الثلج، ولكن سودته خطايا بني آدم. فجاء عمر بن الخطاب إلى الحجر الأسود فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر بن الخطاب يبين أن الذي حمله على هذا الأمر هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت مرة في بعض الدول فسألت بعض الموجودين سؤالا، فقلت لهم: ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا تناول شيئا من لحوم الإبل فإن وضوءه منتقض إذا كان متوضئا. فقلت لهم: لماذا يصنع الإنسان هذا؟ لماذا الإنسان إذا كان متوضئا فأكل شيئا من لحوم الإبل انتقض وضوءه؟ فتفاجأت بأن بعض الصغار رفع يده فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا. وهذا والله جواب موفق مسدد. قد يقول قائل: لماذا نطوف حول الكعبة 7 أشواط؟ لما لا يكون العدد 6 أشواط؟ ولماذا نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ ولما لا يكون العدد 6 أشواط؟ ولماذا نرمي الجمرات 7 حصيات؟ لما لا يكون العدد أقل أو أكثر من ذلك؟ فنقول رأى الصحابة الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأمور بهذه الأعداد، فسمعنا وأطعنا لكلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن طبق هذا الأمر إخواني وأخواتي ارتاح راحة عظيمة. وكما قيل: أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. إذا سلمنا وكان هذا هدينا وشعارنا ودثارنا أننا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنرتاح راحة عظيمة جدا. فهنا عمر بن الخطاب يقول عن الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن جلب المنفعة بيد الله عز وجل، ودفع المضرة إنما هو أيضا بيد الله عز وجل. فقال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع أمرا، إذا استجاب وطبق ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن كان والله هذا حاله ومن كانت هذه طريقته فقد فاز بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا الآن نربط بين موضوع حب عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم عمر بن الخطاب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ننظر إلى هذا الخبر، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ إنه كان في الأمم من قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. ما معنى هذا الخبر؟ معناه أن هناك كان في الأمم الماضية أشخاص يوافقون الحق دائما، وإذا كان هناك أحد من أمتي سيوافق الحق دائما فإنما هو عمر بن الخطاب. ينطق بالحق ويتكلم بالكلام الحق، وهذا طبعا كله من تسديد الله سبحانه وتعالى له، من تسديد الله سبحانه وتعالى له. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. هذا دليل على ماذا؟ دليل رعاكم الله عز وجل على شدة نطق وموافقة وإصابة عمر بن الخطاب للحق ولتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من توفيق الله عز وجل لعمر بن الخطاب، أنه يتكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن فيؤيده الله عز وجل. وقد وقع هذا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرأى مقام إبراهيم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. نزل قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال أيضا عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت نساءك بالحجاب يا رسول الله، فنزل أمر الله عز وجل ونزل الوحي من عند الله عز وجل بحث نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر نساء المؤمنين على الالتزام والتمسك ولبس الحجاب الشرعي. في هذا دليل على ماذا؟ أن عمر بن الخطاب كان إذا تكلم بالكلام يؤيد من عند ربنا سبحانه سبحانه وتعالى، وهذا إكرام من الله عز وجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وهذا الأمر إخوان الأفاضل وأخوات الكريمات ما يأتي من فراغ، وإنما يأتي بسبب تعظيم الإنسان لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أيضا بسبب امتلاء قلب الإنسان من حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حب الله عز وجل. فلذلك إذا نطق سدده الله عز وجل، وإذا تكلم سدده الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني وأخواتي، في هذا تأكيد على قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. إذا لم يوفقنا الله عز وجل فلن نوفق أبدا، فلذلك نحتاج إلى توفيق من ربنا عز وجل وأن يسددنا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إخواني وأخواتي لا يأتي بسبب ذكاء من الإنسان أو شطارة من الإنسان أو بسبب عبقرية من الإنسان، بل هذا الأمر مداره على الذل لله عز وجل والطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان موفقا مهديا مسددا من عند ربنا عز وجل. وإلا الإنسان إخواني الكرام، وإلا لو اجتمعنا كلنا على هداية بعض الخلق لن نتمكن من ذلك أبدا، ولكننا نتمكن من دلالة الناس على الخير ونتمكن من إرشاد الناس إلى الخير، فيحتاج الأمر كله إلى توفيق من الله عز وجل. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله عز وجل أخبر عن في سورة الفاتحة أن عباد الله سبحانه وتعالى يقولون: إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب منك العون يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ومعبودنا. رأى بعض الصحابة الكرام رؤيا في المنام أنه ألقي عليهم الأذان، ألقي عليه الأذان فعلم كلمات الأذان. فجاء هذا الصحابي لما استيقظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤيا التي رآها من النبي التي رآها في منامه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. سمع عمر بن الخطاب هذا الخبر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف بالله عز وجل أنه رأى مثل هذه الرؤيا في المنام. فانظر إلى عمر بن الخطاب كيف كان مسددا موفقا حتى في منامه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم آتاه الله عز وجل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخواني وأخواتي، مما يبين فضل عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الله عز وجل ألقى الحق على لسان وقلب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا إخواني الكرام وأخوات الكريمات هو تطبيق للحديث القدسي الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ما معنى هذا الخبر؟ أنه يسدد ويعان، فالله عز وجل يوفق هذا الإنسان لكل خير. والله عز وجل أخبر في كتابه العظيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذه كما ذكرت لكم منزلة عظيمة جدا، إذا أقبل الإنسان على الطاعات وفق وسدد، فما توفيقنا إلا بالله عز وجل. وما الهداية التي يكون الإنسان عليها إلا بمنة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني الكرام وأخوات الكريمات، لنعلم جميعا أن من أسباب فوت البركة وفوت بعض الخيرات علينا أننا قد نذنب بالذنب، فيحرمنا الله عز وجل الخير والبركة والفضل. عمر بن الخطاب بشر بالجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي نبي أو لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. ومع هذا ما زادت هذه النصوص عمر إلا تواضعا وذلة لله عز وجل، وإلا إكثارا من العبادة لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك: يا أخي الكريم، أنا أفعل المعاصي منذ سنوات ولم أبتلى بأي شيء. أنتم تقولون العاصي يبتلى والله عز وجل قد يوقع عليه عقوبة كبيرة وعقوبة عظيمة، أنا أفعل كذا وكذا وكذا من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل، أين عقوبة الله عز وجل التي وقعت علي؟ من أعظم العقوبات التي يغفل عنها كثير من الناس أنهم تفوتهم الخيرات إخوان الكرام. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. عندما يجد الإنسان نفسه مقبلة على المعصية معرضة عن الطاعة، فليراجع نفسه لعل هذه عقوبة عظيمة جدا من الله عز وجل فرضت وضربت على هذا الإنسان. وكما قيل في الحكمة السائرة وفي الحكمة المشهورة: من أعظم أضرار وعقوبات الذنوب الطبع على القلوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخواني وأخواتي، من حسنات وبركات الطاعات أن الطاعة تجلب أختها، أختها، ومن شؤم المعصية أن المعصية تجلب أختها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظروا إلى عمر بن الخطاب لما كان مسددا موفقا معانا من عند الله عز وجل، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا غير الفج الذي يسلك منه وفيه عمر. هذا دليل على أن الشيطان يفر فرارا عظيما جدا من عمر بن الخطاب. وفي الحديث الآخر أن شياطين الإنس والجن لتهرب وتفر من عمر بن الخطاب، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على قوة إيمان عمر، وأنه أوتي إيمانا عظيما أعظم بإذن الله عز وجل رسوا من الجبال الشامخات التي نراها بين أيدينا. فمن كان هذا حاله فليعلم بأن شياطين الإنس والجن يفرون من بين يديه. لذلك إخواني وأخواتي، يستطيع الإنسان بتوفيق من الله عز وجل أن يدفع عنه شر شياطين الإنس والجن إذا كان صاحب صدق لجأ مع الله عز وجل ودعا الله عز وجل دعاء عظيما. كثير من الناس يقولون نريد أن نحفظ من العين ومن الحسد ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن. عليكم باللجأ إلى الله عز وجل. لو صرف الله عز وجل عنك السوء والشر، والله لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو كتب الله عز وجل عليك أمرا فلو اجتمعت كل الدنيا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن من حصن نفسه بالأذكار وحصن نفسه بالإيمان وبالعمل الصالح هربت منه شياطين الجن وشياطين الإنس. ولكن إخواني وأخواتي، من كان معرضا عن الله مبتعدا عن الخير، لا أقول لن أصف في حال هذا الإنسان بشيء من كلامي ولن أقول شيئا من عندي، ولكن سأذكر قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وثبت في الخبر النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى كان في حصن عظيم جدا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. وأما إذا كان معرضا بعيدا عن الله عز وجل تسلطت عليه الشياطين وآذته إذاء عظيما. أبي بن كعب هذا الصحابي القارئ الجليل المشهور المعروف كان عنده شيء من التمر، ووجد أن هذا التمر ينقص في كل ليلة من الليالي، فقال: سأحرس هذا التمر وأنظر من الذي يأخذ ويسرق هذا التمر. قال: فرأيت دابة، أي شيء يدب على الأرض، شبه الغلام المحتلم، كأنه قد قارب من الطفل في الطول الذي قد شارف وقارب على البلوغ. فقلت له: إنسي أم جني؟ لما رآه أبي بن كعب وجد بأن يده يد كلب وشعره شعر كلب، أكرم الله السامعين. فقال أبي بن كعب لهذا المخلوق: إنسي أم جني؟ قال: جني. ولقد علمت الجن أنه ما فيهم أحد أشد بأسا مني. كان شديد البأس والقوة هذا الجني. فقال أبي بن كعب لهذا الجني: ما الذي يحفظكم منا؟ قال: آية الكرسي، من قرأها في الصباح حفظ منا حتى يمسي، ومن قرأها في المساء حفظ منا حتى يصبح. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث. فانظروا بارك الله فيكم إلى فضل أن يحصن الإنسان نفسه بالقرآن وبالأذكار الشرعية. أعجب الله الذي لا إله غيره ممن يذهب إلى بعض الرقاة ويتعلق بالمخلوقين وينسى اللجأ إلى الله عز وجل. هذا عمر بن الخطاب لما كان محصنا لنفسه بالأذكار الشرعية، مقبلا على طاعة الله، قلبه معمور بحب الله، مستجيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فر وهرب منه الشيطان الرجيم. وهذا والله فضل كبير جدا أعطاه الله لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا أردت أن تحفظ من شياطين الإنس والجن كن قريبا من الله عز وجل. وهذا إخوان الكرام معنى العوث واللجوء إلى الله عز وجل. الاستعاذة معناها القرب وطلب التأمين والتخليص من الشرور ومن الكروبات وتفريجها على الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن تفرج عنه مثل هذه الأمور ويؤمن الشرور وتدفع عنه الآفات وتصرف عنه البلايا والفتن والمحن، عليه أن يكون قريبا من الله عز وجل. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون؟ يوسف عليه الصلاة والسلام لما اعتصم بالله ولجأ إلى الله دعا الله سبحانه وتعالى فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. هكذا الإنسان إذا حصن نفسه ولجأ إلى الله وانطرح بين يدي الله عز وجل عصم وسلم وحفظ من جميع السوء ومن جميع الآفات ومن جميع الشرور. نسأل الله أن يوفقنا وأن يحفظنا، فهو الخليفة الراشد الذي بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومن النقاط إخوان الكرام التي تميز حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه شهد جميع المشاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله. ومن كان هذا حاله فهذا دليل على الإيمان العظيم الذي كان موجودا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لن يدخل النار أحد شهد بدرا وبايع تحت الشجرة، أي بيعة الرضوان وصلح الحديبية، وشهد صلح الحديبية مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة جدا لعمر بن الخطاب، فالله عز وجل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفر الله عز وجل لهم. وهذا دليل على أنهم يختم لهم بالخير، وأنهم يكونون من الرجال الأوفياء الذين لم يتغيروا بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من النقاط التي قد لا ينتبه لها بعضهم في الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عمر كان شديد العناية بتعلم العلم على كبر سنه، وعلى أنه ما كان بالشاب الصغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مثلا عمره 15 أو 16 أو شيء يسير من السنوات، وإنما كان في سن متقدمة وكان عنده أبناء وكان عنده أسرة، ومع هذا كان معتنيا بالتفقه في الدين وطلب العلم الشرعي النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان عمر بن الخطاب إخواني وأخواتي حاله حال كحال سائر الناس، عنده أبناء وعنده أسرة وعنده من المشاغل الشيء الكبير، ومع هذا لم يقل أنا مشغول إذا لن أتعلم العلم ولن أتعلم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة. طيب ماذا كان يصنع عمر؟ كيف كان يوفق بين المسائل الحياتية وبين تعلم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم إخواني وأخواتي أن المدينة النبوية كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل المعرفة بالتاريخ كالقرى المتناثرة، هي مدينة ولكن البيوت إخواني الكرام متفرقة، هنا حي بني فلان وهنا حي بنو فلان وهنا حي بنو فلان. فكان عمر بن الخطاب يسكن في مكان يبعد شيء قليل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يصنع عمر؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ثم يرجع إلى بيته. وكان عنده جار من الأنصار ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني يوم. في اليوم الأول يرجع عمر إلى هذا الجار من الأنصار فيذكر له ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني يذهب هذا الرجل الأنصاري فيرجع إلى عمر بن الخطاب ويحدثه بما سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على شدة عناية عمر بن الخطاب بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم. وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الله عز وجل للخلص من عباده. لذلك إخواني وأخواتي لنحرص على التفقه في الدين، لنحرص على التفقه في الدين، لنحرص على التفقه في الدين كما كان عمر بن الخطاب وسائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا ينبغي والله الذي لا إله غيره أن نكون ممن يعرف الشيء الكبير من أمور الدنيا، وهذا ليس خطأ، ولكن الخطأ أن نجهل أساسيات المسائل المتعلقة بالشرع والدين. كان يستطيع عمر بن الخطاب يقول: أنا سأسمع الأحاديث والسنة من الصحابة الآخرين، فالصحابة كلهم ثقات، ما كانوا يكذبون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكنه ما كان يقبل إلا أن يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع الخبر من فم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه همة عالية من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك إخواني وأخواتي لنحرص والله أن نتعلم ونتفقه في دين الله عز وجل. نعم للأسف الشديد نجد بعض الناس متقن لكثير من مسائل الدنيا ولكن لو سألته كيف كان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لسمعت العجب العجاب الذي الذي لا يكاد يخطر بالبال، بل لو سألنا بعض الأشخاص صلاة الجنازة كم ركعة، ركعتين، ثلاث ركعات، أربع ركعات، لسمعنا العجب العجاب، مع أن صلاة الجنازة ركعة واحدة لا ركوع فيها ولا سجود. هذا دليل على ماذا؟ أو ما سبب هذا الأمر؟ سبب هذا الأمر أننا تركنا التفقه في دين الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، إخواني وأخواتي، نحن نعيش في عصر سهل الله عز وجل لنا وسائل العلم، يستطيع الإنسان أن يستمع إلى ما يشاء من الأمور المتعلقة بالشرع والدين عن الناس الثقات وطلاب العلم والمشايخ الذين عرفوا باتباعهم للدليل وتوقيرهم وتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قارنوا طلب العلم في زماننا بين وطلب العلم في الأزمان الماضية كيف كان يتعبون تعبا عظيما، والآن أصبحت جميع مسائل العلم موجودة في هواتفنا إخواني وأخواتي. إذا لنقتدي بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحرص على التفقه في الدين والتعلم من سنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يصح للإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بأمور لا يتقنها ولا يحسنها. حتى بعض الناس يقول سأصلي كيفما وقع وكيفما اتفق الأمر، يرى الناس يصلون بطريقة فيصلي مثلهم، صحيح هذه الطريقة، خطأ هذه الطريقة، يقول لك يا أخي أنا رأيت الناس يصطعون هذا، وهذا تفريط كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا لنحرص على التعلم والتفقه في دين الله عز وجل. وانظروا إلى هذا الخبر الذي يزكي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم علم عمر بن الخطاب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين هم من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا دليل على ماذا؟ على سعة علم عمر بن الخطاب، حيث يوصي به نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذا تأكيد بعد تأكيد إلى عناية الصحابة الكرام وخاصة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالعلم المؤصل الشرعي المأخوذ من نبينا صلى الله عليه وسلم. وقدمت في الحلقة في حلقة الماضية إخوان الكرام أن من الرؤى التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم وتتعلق بعمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قدحا من اللبن وشرب شيئا من اللبن، ثم أعطى بعد ذلك هذا اللبن وهذا الإناء لعمر بن الخطاب فشرب منه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم بما تعبر هذه الرؤيا، قال أؤولها وأعبرها بالعلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب يلبس قميصا ويلبس ثوبا طويلا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الثوب الذي يجره عمر بن الخطاب جرا في المنام، قال أولته بالدين. فإذا اجتمع العلم مع الدين فهذا الإنسان قد حاز الخير من أطرافه، علم شرعي ثم ديانة لله عز وجل بأن يطبق هذه العلوم التي تعلمها وهذه النصوص التي جاءت من في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخبر أو هذه النصوص إخواني وأخواتي تبين عناية عمر بن الخطاب بالعلم، وأنه كان أحد أئمة الصحابة في العلم الشرعي وفي الفتية وفي معرفة السنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم عن عمر بن الخطاب ونتكلم أنه شارك في جميع الغزوات مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة الكرام يقولون ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وكان قويا في قول الحق، وكان لا يقبل أن يتكلم بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا على المنافقين، وكان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. قد يتصور بعض الناس أن هذا، وحاشى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذا الأمر، يتصور بعض الناس أن عمر بن الخطاب كان صاحب قلب قاس لا يعرف هذا القلب الرقة والخشية والذل لله سبحانه وتعالى. حاشى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يكون هذا حاله، بل كان معروفا برقته وبكائه وخشيته من الله عز وجل. قال عبد الله بن شداد سمعت صوت نشيج بكاء عمر وأنا في آخر الصف وهو يقرأ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قرأ هذه الآية فمات مالك عمر رضي الله عنه وأرضاه نفسه، وبكى خشية وتعظيما لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من العيون التي لا تمسها النار عين بكت من خشية الله. فانظروا كيف كان عمر بن الخطاب كثير البكاء خشية وتعظيما وإجلالا لله عز وجل على قوة إيمانه وصلابته في الحق. ما كان أبدا قلبه بالقلب القاسي، وإنما كان قلبه قلبا لينا رقيقا معظما لله سبحانه وتعالى. ولعل هذا إخواني الكرام طبعا بسبب كثرة العمل الصالح عند عمر بن الخطاب، وأيضا والله تعالى أعلم بسبب عطف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الناس وشفقته على الفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين، فإن هذا الأمر يولد في قلب الإنسان رقة عظيمة. وهذا الأمر كان عمر رضي الله عنه وأرضاه مشهورا معروفا به، فكان كثير النفقة والصدقة على الفقراء والمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه الصحابي وقال يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي، قال امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن يمسح على رأس اليتيم، وكان يطعم المساكين ويطعمهم الطعام العظيم وينفق عليهم النفقات الكبيرة. لذلك كان قلبه رقيقا لينا خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى مع الدين العظيم والقوة في الحق، ومع أنه لا يخاف في الله لومة لائم، ولكن ما كان أبدا قلبه بالقلب القاسي البعيد عن الخير. كيف يكون قلب الإنسان قاسيا وهو كيف يكون قلب عمر بن الخطاب قلب قاسي والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه وأخبر بأنه بشر بالجنة وأنه عنده الدين والعلم العظيم؟ والله ما يظن هذا في أحد الناس، فضلا أن يظن مثل هذا الظن السيء بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه معروفا بكثرة الصدقة. جاء في يوم من الأيام وقد تصدق بنصف ماله استجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. الواحد منا إخواني وأخواتي إذا تصدق بمئة درهم أو 200 درهم والله قد يلبس عليه الشيطان ويخوفه من الفقر ويخوفه من كذا وكذا، أبناؤك ماذا ستصنع ماذا ستفعل. عمر بن الخطاب كان عنده وفرة من المال وخير عظيم، جاء وتصدق بهذا المال لله سبحانه وتعالى. لما صنع عمر هذا؟ لأنه يعلم بأن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الذرة النملة الصغيرة، فلو عملت العمل في وزن هذه النملة الصغيرة فإنك ستجده في صحيفة عملك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فكيف بالذي يتصدق بنصف ماله؟ نصف تمرة قد تقيك من عذاب الله عز وجل، فكيف برجل يتصدق بنصف ماله لله سبحانه وتعالى؟ ذكر بعض التابعين أن ذكر بعض الرواة أنه رأى عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة وكان في ذاك الوقت أمير المؤمنين قد لبث ثوبا قد رقع هذا الثوب بعدة رقع. ما معنى رقع هذا الثوب؟ أي أنه قد تمزق، فجاء بقطعة قماش أخرى ووضعه على هذا الثقب الذي كان موجودا في ثوبه، ثم خيط هذا الثقب وغطي بهذه القطعة من القماش. هذا دليل على ماذا؟ شدة زهد عمر بن الخطاب وبعده عن مسائل الدنيا، فكان جل همه أن يقوم على مصالح الناس وأن ينفق عليهم وأن يسد حاجة الفقراء والضعفاء والمحتاجين والمساكين والأرامل وغير ذلك من أهل الحاجة والفقر والعوز. وهذا أيضا دليل على شدة إيمان عمر بن الخطاب. لما جاءته الأموال في عصره وعهده كانت الفتوحات العظيمة، ما اكتنز شيئا من هذه الأموال، وإنما كان ينفق بها ويتصدق بهذه الأموال الصدقة العظيمة، مع أنه كان كريما جوادا يعطي الناس العطاء العظيم، ولكنه ما كان يأخذ شيئا من المال لنفسه. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة من وفق من الناس، أنه لا ينسى نفسه من مسائل الدنيا فيأخذ الأمور الأساسية، ولكن يجعل جل همه أن يكون هذا المال حجة له ولا يكون حجة عليه. وبعض الناس سامحهم الله عز وجل إذا كان في بعض الأماكن حرص على جمع الأموال بغض النظر عن مصدرها أحلال أم حرام، ثم بعد ذلك يأتي ويشتكي ويقول لا أجد بركة لهذه الأموال. ما السبب في ذلك إخواني وأخواتي؟ ما كان من سحت ومن حرام كيف يبارك الله عز وجل في هذه الأموال التي أخذت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ إذا نتعلم من هذا أن عمر بن الخطاب كان شديد الزهد في الدنيا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني وأخواتي، من النقاط والمواقف التي تسطر بمداد من نور في سيرة وتاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كانت في أيامه الفتوحات العظيمة والفتوحات الكبيرة، وسوف نتحدث عن هذه المسائل وهذه النقاط في حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الشر والزلل، وأن يمن علينا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بمرافقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة أجمعين في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وولاة أمرنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.